الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، هو 8 من كتاب الجمعة والأخير. قال: باب التحية والإمام يخطب، أي تحية المسجد. وكثير من الناس إذا دخل المؤذن يؤذن ينتظر الأذان ثم يصلي والإمام يخطب، فلو أنه صلى مع الأذان أحسن له من الصلاة والإمام يخطب حتى يتفرغ للخطبة من أولها ويسهل عليه المتابعة والاستفادة. ومع ذلك إن تأخر لقصد الترداد خلف المؤذن فلا حرج وصلاته صحيحة، ولا يضر ما يقع في الصلاة من الكلام، إذ أنه من شأنها وخصائصها، فيكبر ويسبح ويستغفر ويقرأ من القرآن ما تعين عليه. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. ويأتي مع التسمية. قال جابر: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وفي رواية: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. وفي رواية: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، أي لا يطيل لأنه مشغول بسماع الخطبة، فيكتفي فيهما بقراءة الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، ويأتي فيهما بما يطلق عليه مسمى الصلاة المقبولة. بهذا الحديث وبحديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية: فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، استدل العلماء على وجوب تحية المسجد، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم بعد أن جلس وأن يصلي ركعتين. قال النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. وحكى هذا المذهب أيضا أو حكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام. وتأول هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدق عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. ففي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيه جوازه للخطيب وغيره، لكن يكون الكلام من الخطيب أو من غيره إلى الخطيب. أصليت ركعتين؟ قال لا. كما أيضا جاء ذلك الرجل يقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة قطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم. قال: باب حديث التعليم في الخطبة، يعني إذا جاءك من يسألك وأنت تخطب تعلمه وتجيبه. وبالسند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما دينه؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. في استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم، وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان سائل عن الإيمان وقواعده المهمة. قد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم، ويقال كرسي بضم الكاف وكسرها، كرسي والضم أشهر. ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفاصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها. الذي يظهر أنها خطبة جمعة، لأنهم إذا ذكروا هذا أطلقوه عليها. بهذا الحديث استدل الشيخ مقبل رحمه الله على أن القاعد على الكرسي لا يلزمه تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يدخل لخطبة الجمعة، وخطيب الجمعة لا يصلي قبل الجمعة، إنما يتجه إلى المنبر مباشرة، ثم نزل من المنبر وطلع على الكرسي. وفي هذا الحديث أهمية العلم من جهتين: الأولى حرص الصحابي على التعلم مما علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني عدم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة، حتى عدم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم حتى ينتهي من خطبته. وفيها أن المعلم ينبغي أن يقبل على تلميذه. وفيها أن العلم هبة من الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفيها أن الخطبة الشرعية تتم. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن أبي رافع عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة رضي الله عنه على المدينة، وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين. كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، وذلك لما فيهما من الوعد والوعيد. وفي رواية فقرأ في بسورة الجمعة في السجدة الأولى أي في الركعة الأولى، وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن نعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، وهذا دليل على أن الإمام يصلي العيد خلافا لغيره فهو مخير، إن شاء حضر وإن شاء صلى ظهرا. أما القول بأنها لا تصلى بالمرة هذا قول باطل. واختص هاتين السورتين العظيمتين الجليلتين سبح والغاشية لما فيهما من الدلائل على وحدانية الله ومن الوعد والوعيد، وما فيهما من أهمية التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وكان يقرأ بسبح أيضا في الوتر. قال وفي السند المتصل حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طمرة ابن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. إذن هذه ثلاث سنن: الأولى القراءة بالجمعة والمنافقون، الثاني القراءة بالجمعة والغاشية، الثالث القراءة بسبح والغاشية. قال باب ما يقرأ في يوم الجمعة أي في فجرها. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السيدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، يقال سورة الجمعة والمنافقين وسورة الجمعة والمنافقون على الحكاية كله جائز. وقراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان فيهما من الترغيب والترهيب الخير العظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازم القراءة لهما، ففيهما مبدأ الإنسان وما يتعلق بموته وما يتعلق ببعثه ونشوره، وفيهما الأمر أيضا بالذكر ونحو ذلك. قال باب الصلاة بعد الجمعة: أما الجمعة قبل الجمعة فقد تقدم ويصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له إن شاء أربعا وإن شاء ستا وإن شاء عشرا وإن شاء أكثر أو أقل. وما جاء من الحديث أن الصلاة جائزة في ذلك اليوم لأن النار لا تسعر الحديث ضعيف، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى يدخل الإمام، وربما دخل الإمام في كثير من المساجد قبل الزوال لما تقدم من الخلاف في وقت صلاة الجمعة، وذكرنا لكم أن بعض أهل العلم جوزها في وقت الضحى. قال باب الصلاة بعد الجمعة. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قال وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. قال ابن إدريس قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وهذه مسألة مهمة، مسألة صلاة بعد الجمعة، وقد اختلفوا فيها، فذهب الحنابلة إلى أنه يصلي 6 ركعات، استدلين بحديث ابن عمر كان يصلي ركعتين، وبحديث أبي هريرة كان يصلي 4، وذهب إسحاق ونقله عنه الترمذي إلى أنه إذا صلى في المسجد صلى 4 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا صلى في البيت صلى 2 لحديث ابن عمر رضي الله عنه. وإن جمع بينهما وصلى 4 في المسجد و2 إذا رجع إلى بيته لا حرج في ذلك، قد جوزه بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة. ومن اكتفى بال2 كفتاه، وهاتان الركعتان سنة وليست واجب. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر سألوا عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، يعني يتكلم ولو مع جاره أو يقوم من مقامه ثم يعود إلى الصلاة، ما يبقى في مكانه ساكتا ثم يقوم إلى الصلاة أو يقوم إلى الصلاة مباشرة. يوهم أنه يصلي الجمعة 4. قال النووي: في دليل لما قاله أصحابنا إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره لأكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه والله أعلم. وأما اتخاذ المقصورة فيجوز للمصلحة، لأن الأمراء في بابهم إذا جلسوا بين العوام، بين عوام الناس وعوام المسلمين، ربما يتربص بهم ويحاول في أذيتهم، لكن يكون داخل المقصورة بحيث لا يعلم به أحد، وإن علم به أحد يكون متحيزا عملا بالأسباب الشرعية، والله المستعان. بهذا نكون في هذا اليوم 24 من شوال لعام 42 و400 ألف قد انتهينا من كتاب الجمعة في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة، والله المستعان. والبخاري وسع أكثر من ذلك، وغيره ربما ذكر من المسائل أكثر من ذلك، إلا أن الإمام مسلم اختصر هذا الكتاب بذكر المهمات منه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.